الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن زياد ابن علاقة عن عمه وهو قطبة ابن مالك رضي الله عنه، وزياد بن علاقة من التابعين، من أوساط التابعين، وهو ثعلبي، عن عمه قطبة ابن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. كان يقول، عرفنا أن هذه الصيغة تدل على المداومة، كان من ديدنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول ذلك، يستعيذ من منكرات الأخلاق. والمنكر معروف، كل ما أنكره الشرع، وحينما نقول كل ما أنكره الشرع فإنه يدخل في ذلك ما جاء إنكاره أو استنكاره من طريق الوحي النقل، وما دلت أو ما استنكرته العقول الصحيحة، فإن العقل دليل من أدلة الشرع. ولهذا يقولون في أن المنكر الذي يجب إنكاره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما عرف نكارته نقلا أو عقلا، والمقصود العقول الصحيحة، وهكذا المعروف. فهنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. منكرات الأخلاق، منكرات هذه الصفة والأخلاق والأعمال والأهواء، هذا موصوف، فيكون من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها. منكرات الأخلاق معناها أن الأخلاق فيها منكرات وفيها أشياء معروفة وطيبة وكريمة. فمنكرات الأخلاق مثل الحسد، الكبر، الخيلاء، نعم، وما أشبه ذلك، يدخل فيه أيضا سوء الخلق والصلف وما هو خلاف الرفق وما إلى ذلك. ومنكرات الأعمال كل ما يزاوله الإنسان ويعمله مما هو معصية لله عز وجل، كالزنا والسرقة وشرب الخمر والمعاملات المحرمة، فهذا من منكرات الأعمال. والأهواء منكرات الأهواء، فهل يقال أيضا إن ذلك من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف؟ منكرات الأهواء، على هذا يكون الأهواء فيها ما هو منكرات كما قلنا في الأعمال والأخلاق، وفيها ما ليس بمنكرات، نعم. والذي عليه عرف الاستعمال الغالب أن الهوى لا يكاد يطلق إلا على سبيل الذم، ولهذا جاء عن بعض السلف أن الله ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا على كل حال في القرآن، ولكنه قد يأتي استعماله في غير المذموم شرعا، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في نزول قوله تبارك وتعالى من سورة الأحزاب: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قيل ذلك في الواهبات وقيل غير ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أو أن ذلك في قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ماذا تقصد؟ الهوى المذموم؟ لا، وإنما المقصود ميل النفس، ما تميل إليه النفوس من مطلوباتها ومشتهياتها، ذلك يقال له هوى، يقال فلان يهوى كذا، نعم. ومنه قيل الهوايات، وهي ما تميل إليها النفوس من المزاولات والأعمال. على كل حال، فعلى هذا الأساس يكون من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، فالأهواء فيها ما هو مذموم وما ليس بمذموم. نعم. ويمكن أن يكون ذلك منكرات الأهواء، نعم، أن يكون هذا من قبيل البيان، نعم، منكرات الأهواء. ومنكرات الأهواء ما هي على هذا؟ كل هوى يخالف الشرع، ويدخل في ذلك البدع، لأنها هوى يهواها الإنسان ويميل إليها ويتمسك بها ويقدم نفسه رخيصة دون هذه الأهواء. ولهذا قيل الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم، فتجد الواحد من أهل البدع يدعو ربه قائما وقاعدا أن يثبته على هذه البدعة وأن يميته عليها كما هو مشاهد، نسأل الله العافية. ولهذا كانت التوبة من البدع أصعب من التوبة وأقل من التوبة من المعاصي، فصاحب المعاصي يرجي نفسه بالتوبة ويعلم أنه مذنب، ولكن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق يناضل دونه ويرى الآخرين على باطل. فهذه هذا داخل في الأهواء. ولهذا قال الله وأشربوا في قلوبهم العجل، فلما قيل لبعض السلف ما بال أهل الأهواء لا يرجعون عن أهوائهم، فذكر الآية وأشربوا في قلوبهم العجل، فالإنسان يشرب الهوى نسأل الله العافية فيعلق بقلبه فلا يخرج ذلك منه. نعم، منكرات الأهواء. ثم ذكر حديث شكل ابن حميد رضي الله عنه، وهو عبسي ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. قال قلت يا رسول الله علمني دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فهنا قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهنا في قوله اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، يعني أن يسمع به ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، ومن شر بصري أن ينظر إلى ما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ومن هذه تبعضية على الأرجح في الآية، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، تبعضية باعتبار أنه ليس كل البصر يجب صرفه وغضه، وإنما عما حرم الله عز وجل. وأما حفظ الفرج ما قال ويحفظوا من فروجهم، لأن باب البصر أوسع. قال هنا ومن شر لساني، يعني أن يتكلم بما حرم الله كالغيبة والنميمة والكذب وما أشبه ذلك، السخرية والاستهزاء، لما قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم أتتخذنا هزوا، لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الذي يستهزئ بالناس هذه من منكرات اللسان وهو من الجاهلين. قال ومن شر قلبي، فالقلب قد يتحرك ويأمر صاحبه بالمنكر، وقد يزين ذلك فيه فيهواه ويعلق به ويحصل فيه من الخواطر والإرادات السيئة ما لا يحصى. قال ومن شر قلبي، قال ومن شر منيي، من شر منيي الظاهر المتبادر هنا هو السائل المعروف الذي يكون عند استفراغ الشهوة. طيب وكيف يكون المعنى بهذا الاعتبار؟ يكون المعنى بهذا الاعتبار يدخل فيه صور متعددة، منها أن يوضع ذلك فيما حرم الله عز وجل، يعني أن يضع ماءه في الحرام، فهذا يكون بالزنا ويكون بصور أخرى من التلقيح الصناعي لغير الأزواج، كما يفعل في بعض البلاد الذين لا يعرفون حرمة للأنساب. نعم، فلربما تختار المرأة مواصفات معينة وعندهم بنوك لهذا، نعم، ومن الحيوانات المنوية، فهي تريد ولدا طويلا بصفة كذا وكذا وكذا إلى آخره، وهم قد قيدوا الأوصاف والمعلومات كاملة عن كل من أخذوا منه ذلك، ثم بعد ذلك يوضع لها من هذا وحسب الطلب، فهذا لا يجوز. نعم، وكذلك أيضا يدخل فيه ما ذكره أو يذكره بعض أهل العلم، بعض أهل العلم، وهو أنه أن المراد الفرج، وهما متلازمان، فإن المزاولات المحرمة من الزنا ونحوه يكون عنها إراقة الماء واستفراغ الشهوة الذي يخرج معها هذا المني. ويدخل في ذلك أيضا من شر مني ما يؤثره ذلك حينما يهيج أو تتحرك الشهوة ويحصل عند الإنسان ثورانها، فيدفعه ذلك دفعا إلى الفاحشة أو إلى مقدماتها. ولهذا بعض أهل العلم يفسر مثل هذا بمقدمات الفاحشة، وقد يبلغ ذلك منتهاه بمواقعتها، فما الذي يجعله ينظر إلى الحرام ويمس بالحرام ويباشر بالحرام وما إلى ذلك؟ هو دافع الغريزة، فإذا تحرك ذلك في نفس الإنسان صار ذلك، نسأل الله العافية، نارا مضطرمة، لربما يقع على أقرب الناس إليه، يقع على المحارم وأمور نسأل الله العافية لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها، فهذا كله داخل فيه. وبعضهم يقول بأن المقصود هنا من شر مني يعني المنية، وهي أن يموت الإنسان ميتة سيئة، يختم له بخاتمة سيئة، يموت على منكر، يموت وهو يواقع ما حرم الله، يموت على فاحشة أو نحو ذلك، لكن هذا بعيد. وهنا ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، رواه أبو داود بإسناد صحيح. كان يقول، يعني ما قاله مرة فحفظ، كان يردد ذلك عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من البرص. والبرص داء علة يتغير معها لون الجلد، وهي علة تنفر منها النفوس عادة، والأولون من الأطباء يقولون إنها بسبب انسداد المسام، فيحصل انحباس الدم فيكون عنه ذلك التغير في الجلد في لونه. استعاذ من البرص، ولا شك أن ذلك من سيء الأسقام، ولهذا بعض الناس لا يستطيع أن يعبر عنه، يعبر عنه بكناية أو بعبارة تدل عليه ليفهم ذلك، لكنه لا يقول البرص، يقول من تعاطى الطعام الفلاني أو العمل الفلاني أو جلس الوقت الفلاني في الشمس أو نحو ذلك، فإنه يأتيه المرض المكروه في الجلد، لأن ذلك يستثقل ذكره فضلا عن النظر إليه، والله المستعان. وعلى كل حال هذا ابتلاء يبتلى به الإنسان لا يد له فيه، نسأل الله العافية للجميع. قال: من شر أعوذ بك من البرص والجنون، والمقصود به ارتفاع القوة المدركة العقلية ارتفع العقل بحيث يصير الإنسان لا يعقل، وذلك على مراتب كثيرة، حتى إن بعضهم ألف فيه، ألفوا في الجنون مؤلفات، حتى أوصله بعضهم إلى أكثر من 80 نوعا، وذكروا أسماءها ودرجات هذه الأنواع. فهو ليس على درجة واحدة، لكنه يصل إلى حد الإطباق أحيانا، بحيث يتحول الإنسان إلى بهيمة تماما، يقع على النار ويقع في الحفرة ويفعل كل شيء كل شيء. ومن الناس من يكون بهذه الصفة، يعني الجنون، ولكنه لربما يتكلم مع الآخرين، ولربما يعرف بعض الأشياء الضارة فلا يقع على النار ولا يقع في الحفرة ويبتعد عن السيارة. نعم. أما الآخر فهو يمشي ويقع على ذلك كله. فهذا على مراتب. على كل حال، نسأل الله عز وجل العافية. الجنون والجذام، وهو علة تصيب الأطراف، والأطباء من الأولين يقولون إنه بسبب غلبة السوداء على الإنسان. فالشاهد أنه علة تصيب الأطراف، نسأل الله العافية، فيصيبها التآكل، تتآكل وتتساقط، ولربما تقرحت، ولربما حصل لها أنواع من التشوهات، من انثناءات وما أشبه ذلك، فهذا يقال له جذام، وهي علة أيضا تنفر منها النفوس. وعطف بعد ذلك بعطف عام، قال: وسيء الأسقام. ما سبق هو من سيء الأسقام، ولكن سيء الأسقام لا يختص بهذا، فهناك أشياء أخرى من سيء الأسقام، فكل ما كان من هذا القبيل فهو من سيء الأسقام. مثل ماذا سيء الأسقام؟ والآن الطب يكتشف أنواع جديدة من الأمراض وتعتبر من سيء الأسقام. نعم. فهناك أمراض تصيب العصب، هناك أمراض تصيب العظام، هناك أمراض تصيب الجلد، هناك أمراض تصيب الجهاز الهضمي، هناك أمراض تصيب الغدد وما إلى ذلك. فلربما يتحول معها الإنسان مع الوقت إلى حال مثل الشلل مثلا. نعم. لما يصاب الإنسان بجلطة فيشل أيضا، هذا من سيء الأسقام. لما يكون الإنسان يصاب بمرض في العصب، ثم بعد ذلك يبدأ هذا الإنسان بالتلاشي شيئا فشيئا، يعني ينتقل شيئا فشيئا حتى يطبق عليه المرض فيموت، وهو يعلم النهاية، لكنه ينتظر المراحل تكتمل وتمضي. وقل مثل ذلك في مرض السرطان والأمراض المزعجة التي تنفر منها النفوس ويستثقل سمعها الكثيرون. فمثل هذا كله يكون من سيء الأسقام، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. أما الأسقام الأخرى كالصداع مثلا والحمى، نعم، وما إلى ذلك ما يصيب الإنسان من يعني الأمور العادية، فإن ذلك لا يكون من سيء الأسقام، يعني هي علل خفيفة يسيرة، والمرض على كل حال يكون كفارة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.